أربعة للبودكاست.
زرعوني في بلادي فأنا أهوى بلادي.
أغمض عينيك من جديد وأيقظ شعورك وتخيل أخا يحمل ساق أخيه المبتورة.
عشو أختي حلوة.
حجار.
بدها غرزة واحدة بس.
لا.
بس بضبط الحال بدون غرزة برضه.
فالشمال المنكوبي ليس جائعا فحسب، بل يفتقر أيضا للكوادر الطبية.
ما عنا أي داعم غير إنه إحنا منا نشوف الناس بأحسن وضع ممكن. النقاط الطبية أنت بتحكي عنها مجرد سرير وخيمة. بدل الأدوات تبعتنا بنستخدم أحياناً الشالات، نستخدم أي إشي، الأوزان بدل الأوزان بنستخدم أحياناً قلن المي.
أهلاً بكم في بودكاست حكاية ورق الزيتون من إنتاج شبكة أربعة للبودكاست، معي أنا إسراء الصباغ. هل وقفت يوماً أمام لوحات وتابلوهات فنية غارقة في الدماء والغبار؟ أرأيت مشهداً كله أشلاء؟ بل هناك ما هو مثير لإيقاظ الضمير ربما. أغمض عينيك وتخيل معي مشهد أسرة تحلم بالأمان. الأم تتلو تعويذات تحصن أطفالها وبيتها، فكل نظرة قد تكون هي الوداع الأخير. الصواريخ تطلق من كل حدب وصوب، والانفجارات تهز أرجاء المدينة وقلوب الصغار وهم يختبئون في حضن أمهاتهم. لكن غارة تباغتهم ليرتقي من ارتقى، فيما بقي الأحياء تحت الركام وهم أقرب للموت من الحياة. لا أدري إن كان يصلهم صوت سيارة الإسعاف ليبقي فيهم الرمق الأخير، لتعود وتشتعل فتيلة الأمل حتى وإن كانت فرق الإنقاذ تنتشلهم ببطء شديد، وذلك لضعف الإمكانيات. لا أحد يستطيع أن يتخيل ما يعيشه الجريح في اللحظات الأولى قبل إنقاذه، ولا بما يفكر. المدفون تحت الركام يعلم جيدا معنى الخيط الفاصل بين الحياة والموت، ولحظات انتظاره مميتة أكثر من الموت نفسه. فإصابات الجرحى تتفاوت في درجاتها، لكن أغلبها خطيرة، فلا بد من الإسراع بهم نحو المستشفى. وهنا دعوني أخبركم كيف حال المراكز الصحية والمستشفيات في الأزمات والكوارث. في المستشفى تلتحم إنذارات الإسعافات مع أنين النساء وبكاء الأطفال وغضب الرجال. كل خطوة تحمل جثة أو جريح، والوجوه غاضبة تتوعد بالثأر. أحمل في ذاكرتي صوراً واضحة من بدايات الحرب. إنه 9 أكتوبر، والناس في كل زاوية يقبعون بين جرحى ومرافقين ومنكوبين وأطباء منهكين. نصبت خيم في الساحة لإيواء نازحين. كانت الضجة العارمة تسود الأجواء ترقباً لما ستؤول إليه الأحداث. سيناريوهات تعج مخيلة كل واحد يعيش المقتلة المدمرة لكل الوجود، ساكن متحرك جماد أو أي كائن حي. فجأة يعم صمت قطعته غارة غادرة من المحتل، استهدفت محيط المستشفى وأدت لأضرار جسيمة في قسم الحضانة لحديثي الولادة، وكانت النتيجة 179 ضحية، بينهم عشرات الأطفال والنساء، دفنوا في قبر جماعي بحديقة صغيرة بالمستشفى. كانوا هنا ثم أصبحوا أثرا بعد عين، ولا باكي يبكيهم ولا طالب للثأر لهم. في شهر نوفمبر بدأت تتصدع الجدران المتلطخة بالدماء تحت وطأة غارات الكيان المحتل المتواصلة، وأصبح أنين الجرحى وصراخ أقاربهم في الممرات المزدحمة شيئا عاديا. فالأمهات يبحثن عن أطفالهن المفقودين، والآباء ينتحبون على جثث أبنائهم المتفحمة. وكل هذه المآسي لم توقف الحرب لحظة واحدة، وها هو الإنذار بإخلاء المستشفى ينطلق مدويا بعنف وقسوة، فغادر مئات المرضى والنازحين سيراً على الأقدام. وفي هذه الفوضى يتجمد الوقت وتجحظ العيون مذعورة، وربما إن أرخى أحدهم سمعه لوصله صوت القلوب المحطمة، والنازحون يحملون ما تبقى من أمتعتهم باحثين عن ملاذ آمن، فيما يسبح فوق رؤوسهم القهر بابتسامته البشعة، وكأنه يهمس: لا أحد يهتم لأمركم. وكما يعرف كل العالم، الفلسطينيون كالعنقاء قادرون على العودة للحياة رغماً عن نيران الجلاد المستعرة في لحمهم منذ أشهر، وقد كانوا على قدر التحدي. فالمستشفى الذي شهد العالم على أبشع الجرائم وهي ترتكب فيه استأنف عمله جزئياً في مطلع عام 2024، مدفوعاً بعزيمة الفلسطينيين الذين رفضوا الرضوخ للظلم. فعاد الأطباء والممرضات إلى غرف العمليات عازمين على إنقاذ الأرواح مهما كلف الأمر، لكنه الاحتلال في كل مرة يصر على ترسيخ همجيته في عقول الصغار ليكبروا وهم يتذكرون أساليبه الحاقدة والسادية. فقد عاد العدوان في 18 من مارس بقصف مبنى الجراحة في مجمع الشفاء، واندلعت الحرائق ونزح عدد كبير من المواطنين المتواجدين فيه. وبعد أسبوعين انسحب جيش المحتل بعد أن خلف دماراً هائلاً وعشرات الجثث بداخل المستشفى وفي محيطه، فيما عملت الفرق الطبية والمختصون على انتشال جثث أكثر من 300 فلسطيني. كانت بعض الجثث متحللة ومكبلة. أما زلت تتخيل معي الجريح وهو ينزف ويتألم ويعاني، وكل مستشفيات غزة في حالة يرثى لها؟ أغمض عينيك من جديد وأيقظ شعورك وتخيل أخا يحمل ساق أخيه المبتورة ويجره بعربة ويصرخ بحرقة: يا الله يا الله يا الله. دمرت بعض سيارات الإسعاف والباقي لا وقود له. كل ما تسمعونه الآن سطر لخصته في جمل متناثرة تصور بعض ما حدث ويحدث، لكن القصة أعمق، فالواقع لا يكتب ولا يصور بدقة. لكن مستشفى الشفاء ما زال حتى يومنا هذا واقفاً كشاهد صامت على الوحشية المترسخة في المحتل. ما زال مستشفى الشفاء حتى يومنا هذا واقفاً كشاهد صامت على الوحشية المترسخة في المحتل، لكنه أيضاً رمز للأمل والإصرار الذي لا يقهر، والذي يعيش في قلوب الشعب الفلسطيني، الذي يستمر في صفع العدو بإرادته التي أعادت في بداية سبتمبر 2024 افتتاح قسم الاستقبال والطوارئ. هذا ليس حال الشفاء فحسب، بل كل المستشفيات في القطاع شهدت اقتحامات واعتداءات وتعذيباً للموجودين فيها. فحتى مستشفى الرنتيسي للأطفال والمستشفى العربي الأهلي قد قصفت ساحته وارتقى فيها أكثر من 500 فلسطيني. كل هذا الاستهداف المنهجي لم يوقف المنظومة الصحية بسبب ما شهدته من دمار هائل وحصار، وهذا ما سأخبركم عنه الآن. الأطباء بشر كغيرهم يعيشون المعاناة ذاتها، هم أيضا خسروا بيوتهم ولجأوا إلى مراكز إيواء، وتضاءلت أحلامهم في ممارسة الطب داخل المستشفيات المدمرة، لكن لم تخمد روح الرحمة التي تغمر قلوبهم.
حزان
بدها غرزة واحدة بس.
لا
بس ممكن تزبط الحال بدون غرزة برضه.
من بين أبطال المعطف الأبيض هناك طبيب تحدى كل الظروف وقاومها بعنفوان. إنه الدكتور محمود الشرفة الذي حول خيمته إلى مركز علاج صغير يقدم خدماته الطبية دون أن يبخل على أحد، وقد وصل به الأمر لاستقبال ما لا يقل عن 2000 حالة شهرياً بإمكانيات بسيطة قد لا تكفي في ظروف عادية، لكنها في الحرب تمثل نقطة أمل تضيء قلوب الجرحى بطريقة لا يمكن تصورها إلا حين تراهم يستعيدون عافيتهم رغم أنف القتلة.
يعني من باب التخفيف على المصابين وعلى الجرحى، وإحنا لما نلاقي واحد مصاب نقدم له الإسعافات الأولية اللازمة ونغير للمصابين ونوفر خدمات واستشارات طبية. لما نلاقي حدا يشكرنا منلاقيها بجملة هذه قد الدنيا، بتخلينا مستمرين على هذه الفكرة. فلما لقينا إنه المنطقة كاملة ما فيها نقطة طبية مفتوحة والناس بتروح مسافات بعيدة عشان تتعالج، رغم إنه عنا إحنا المؤهلات موجودة، فحكينا إنه إحنا مستخلفين في هذه الأرض لنعمرها يعني.
وما يقدمه هذا الطبيب النبيل ليس مجرد خدمة تطبيب، فهو يهتم بالتوعية في الوقت الذي تتزايد فيه حالات الحروق لنشر الثقافة الطبية وطرق الإسعافات الأولية لتجنب الوقوع في أخطاء لا تحمد عقباها.
إحنا صرنا نشوف كتير أخطاء طبية أو خزعبلات منشورة بين الناس، إنه على فرض القهوة والحليب والشاي والسمنة اللي بنحط على الجروح أو على الحروق، لقينا إنه في داعي نثقف الناس تثقيفياً إشي صحيح. ومن باب إنه إحنا في فترة حرب، يعني الواحد عشان ما يضلوا بس يعني إنه في أولويات للمصابين، إنه يفهم إنه هذا الجروح نتعامل إحنا مع المغلق مجرى التنفس قبل ما يكون قبل الجروح، وإنه الغرز آخر ما بنتعامل معاها، وإنه لو كان لحاله مش موجود طبيب أو ممرض كيف يتعامل مع الحالة. لقينا إنه كتير من الناس ما بتعرف تعمل إسعافات أولية. إحنا عملنا أول إشي للأمهات، لأنه هم هلقيتها بتعاملوا مع النار، بتعاملوا مع الأكل، بتعاملوا مع الأولاد بشكل كبير، لأنه في كتير نسوين فقدوا زواجهم، فكيف حيتعامل مع أولادهم سواء جروح سواء إغماء سواء كسور. صرنا من باب إنه ننشر الوعي والثقافة الطبية بين الأهالي عشان يخففوا العبء على الكادر الطبي. بالفعل بدينا في مدرسة، بدينا في مراكز تانية في أهالي، صرنا نقول لأهالي الحي برضو تعالوا وتعلموا، في قابلية على الموضوع، وهذا بخفف كتير على الكادر الطبي عندنا، والحمد لله في استجابة. أي نعم، يعني صار هلقيتها كان بدل تيجي واحدة عندنا كان أخذت دورة إسعافات أولية، هي متعاملة طبيا صح مع الحالة وخففت علينا جهد إنه نبدأ من أول وجديد.
تبدو التحديات التي يواجهها الفريق الطبي كبيرة، فهم متطوعون يعملون على مدار الساعة ويقطعون مسافات كبيرة للوصول إلى المريض. ومن هذا الفريق المتفاني محمد جابر المختص في العلاج الطبيعي، يبدع في ابتكار أساليب جديدة حرصاً على سلامة المرضى.
بما أن مستشفى الشفاء كان هو المأوى الرئيسي للمصابين والجرحى، للأسف الشديد الاحتلال طبعاً هدم كله، كل المرافق بكل يعني الأقسام الموجودة فيه. للأسف الشديد النازحين أو عفواً المرضى يعني ما قدروش يتلقوا الخدمة هذه المهمة في المأوى، إنه يعني الشفاء كان هو الإشي الأساسي اللي هم في المستشفى بشكل عام يعني. لكن الحمد لله بعد ما طلعوا من الشفاء راحوا على المأوى هذه، إحنا جينا عندهم عشان المريض لا يهمل، ما يصيرش معه مضاعفات، ما يصيرش معه لا سمح الله يعني مضاعفات تؤدي إلى انهيار الحالة.
كان عندنا مشكلة في المواصلات أنه نوصل لمدارس بعيدة، في أحيانا الأخصائي بيضطر يمشي من ساعة لساعة ونص عشان يوصل للمدرسة اللي بده يوصلها، وبيمشي من عن ردم، بيمشي بالحر، بيمشي من رمل. فهذا كان أكتر تحدي عندنا بالنسبة لإلنا المواصلات ووصول للمدارس البعيدة. التحدي الثاني إنه إحنا بنشتغل بشكل إبداعي لأقصى درجة. المناطق اللي إحنا عندنا بنحكي عن النقاط الطبية، النقاط الطبية أنت بتحكي عنها مجرد سرير وخيمة، أنت بتحكيش لا عن مركز ولا بتحكي عن مساحات. فلذلك إحنا بنستخدم كل إشي حوالينا كأخصائيين كالفريق، بنستخدم كل إشي بمعنى كلمة كل إشي. بدل الأدوات تبعتنا بنستخدم أحياناً الشالات، بنستخدم أي إشي، الأوزان بدل الأوزان بنستخدم أحياناً جلان المي، بنستخدم كل إشي حوالينا بالمحيط طبعاً بنستخدمه. غير هيك موضوع المساحات عملنا مشكلة. العلاج الطبيعي معروف إنه هو تخصص بده مساحة معينة عشان درب المريض على المشي، يأهله على المشي، طلوع سلم انزل سلم، أمور كتيرة. هلأ إحنا كنا بالبداية فريق في الشفاء مكون من أخصائيين عدد كبير، وكانوا المرضى كلياتهم موجودين في مجمع الشفاء، وكان صرح طبي كبير. الآن كنا كلياتنا زي جوهرة كبيرة نخدم كل المرضى. بعد ما دخلوا اليهود فتفتوا هاي الجوهرة كلياتها، فانتقلنا للعمل في النقاط الطبية في المدارس، فصار كل أخصائي كان ماسك قسم صار الآن ماسك مدرسة أو مدرسين أو ثلاثة. صرنا نتوزع لدرجة إنه إحنا بفضل الله غطينا منطقة كبيرة من الغرب، منطقة كبيرة من الشرق، ومنحاول كمان نجمع أخصائيين قدر الإمكان أكبر عدد ممكن، ونفتح كمان نقاط جديدة. الآن اللي صار بعد الشفاء إنه بدل ما كان المريض يجينا على الشفاء صرنا إحنا عند المريض عند كل نقاط الإيواء، وفعلا كل واحد فينا خدم بس من قلبه، ما عندنا أي داعم غير إنه إحنا منا نشوف الناس بأحسن وضع ممكن.
إلى جانب الأطباء تطوعت الممرضات ومقدمو الرعاية الصحية الآخرون لخدمة هذا المشروع النبيل. فالشمال المنكوبي ليس جائعا فحسب، بل يفتقر أيضا للكوادر الطبية، وهذا ما دفع الحكيمة براء جابر لملء شاغر رغم قلة خبرتها كونها لا تزال في سنتها الجامعية الثانية، لكنها ومع الممارسة ومجاورة الأطباء حصدت ثمرة تجارب عملية في الميدان تجلت في قدرتها على تولي علاج حالات صعبة لم تكن لتجرؤ بالاقتراب منها لو كانت ما تزال في كلية الطب.
ما كنت تعلم الغرز وهيك، طبعاً الدكتور محمود علمني هاي الشغلات، ومن خلال كمان خبرتي إن نزلت طوعت في مشفى الرنتيسي أول أيام الحرب، كنا نازحين هناك، فكنت أختي حكيمة هناك، فكنا أنا وياها نشتغل في القسم، وبعديها أجينا هان تعلمت من الدكتور محمود كتير شغلات.
شوفي براء كانت منذ بداية يعني العيادة موجودة، يعني ما شاء الله عليها منذ بداية العيادة لها لقيتها وهي شغالة، كانت لسه حديثة العهد يعني في كلية التمريض. تشوف الخبرة النظرية تختلف كليا عن الخبرة العملية، ولما تشوف شغلة مرة ومرتين تتعود عليها وخلص بصير الأمر دارج. يعني تعلمت أكتر من التمريض، يعني تعلمت تقول الغيارات، تعلمت الغرز، تعلمت التعامل مع إسعافات والتعامل مع المصابين.
كل بطل في موقعه، يحملون أرواحهم على راحاتهم ويمضون في سبيل الله، يضمدون جراحات المرضى وهم مجروحون أصلاً.
أنا بعتبر كل إنسان قدم في الحرب في المجال الطبي أي خدمة هو بطل، يعني إن كان طبيب، إن كان أخصائي علاج طبيعي، إن كان ممرض، أو إن كان مسعف ميداني، أو تعامل مع أي إصابة خارجية جاته هو أساساً مش في التخصص فهو بطل. اعتبرنا حالنا يعني إحنا قدمنا خدمة لأبناء الشعب، لأنه صراحة كان في وقت يعني ملح وماس له للعلاج أو التأهيد، في حيث إنه في وقت يعني الحرب هذه ما فيش فيها أخصائي، يعني ما فيش موظفين رسميين كانوا على رأس عملهم، فالحمد لله يعني احنا قمنا بالواجب هذا عشان يعني ما نخليش، هي اهم شيء صراحه في الاشي انه المريض ما ينتكسش او ما يصيرش باي معاه يعني اهمال في الحاله. في حصار الشفاء كان في اخصائيين كنا مداومين في المستشفى يعني، وفي من بناتهم زملاتنا علي وعلاء والدكتوره مريم، وانا كنت في محيط الشفاء. كان في حاله مستدعيه علاج طبيعي رغم الخطر الشديد كان محيط في المنطقه، فاحنا الحمد لله قدمنا الواجب هذا، قدمنا صراحه يعني ظل المجاعه اللي كنا فيها وايام الاصابات اللي كانت تيجي من دورنا بولس على الشفاء، كانوا فقد في الكادر الطبي، كان في نقص في الكادر الطبي، فاحنا يعني اداره المستشفى كانت قلنا سيبوا العلاج الطبيعي وانزلوا سبورت على الريد
على المنطقه الحرجه،
على المنطقه الحرجه، فصرنا نسيب العلاج الطبيعي وننزل على المنطقه الحرجه.
بحث الحكيمه براء عن اخيها المصاب بين الاشلاء ونقله الى العنايه المشدده ثم يفارق الحياه شهيدا، حدث من شأنه أن يمزق قلبها، لكن المرأة في غزة قبل الرجل عصية على الانكسار.
اتصل علينا قعد يتشاهد ويحكي لنا أنا شهيد، فإحنا وقتها رحنا له على المكان اللي هو فيه، كان مع إنه خطر، مشينا بين أشلاء عشان نجيب أخويا. كنت مع تواصل مع المستشفى بس استنى إنه أخويا يوصل لهذا المشفى، فولا إسعاف ولا أي إشي قدر ياخده، ناس أخدوه ودوه على الشفاء. أخويا لما رحنا لقيناه مرمي على الأرض، ما فيش أي حد طبيب، كان كمية الإصابات مأهولة جدا، ما كانش حد قادر يهتم في التاني. أخويا دخل العناية فترة وبعدها استشهد الحمد لله، يعني الله يرحمه. بالفترة اللي كنا إحنا هاي نعالج فيها الناس والإصابات تيجي فترة دخول منطقة التفاح، كنا نشتغل أنا وزميل إلي من الساعة من الفجر تكون الإصابات عندنا للساعة 9 بالليل. تاني يوم اضطرينا إنه ننزح على مكان، المكان هاد طول الليل أنا كنت أعالج الناس والأطفال وهيك، ما كنتش متخيلة إنه أنا حروح على المكان هاد ألاقي أختي زوجها وأطفالها وكلهم إنه مقصوفين، وإنه أروحت على المستشفى لقيت حماها لأختي وسلافها وكلهم مستشهدين وجوز أختي متصاب إصابة خطيرة وبنتها نفس الإشي. لقينا صدمة إنه جوز أختي استشهد وبنت أختي فقدت عينها وفقدت الحركة في الجهة الشمال، ودكتورة مريم كانت شغالة معها والحمد لله يعني صارت أحسن بس فقدت عينها كاملة يعني. ففي كل مرة أنا بكون بدي إنه أتعامل مع أي مريض بحس إني أنا زي أهله، إنه أنا براعي مشاعرهم، بكون نفسي عن جد نفسي إني أداوي الكل، أعطي يعني للكل إنه أعمل كل إشي إنه ما يصير لهم مش إشي.
وبقلب منفطر يستذكر الدكتور الشرفة موقفا حزينا وآخر مبهجا لتتوالى ذكريات والقصص اللامنتهية.
في مريض إجالنا نتيجة إصابة إجته في عنقه يعني في رقبته، جاي على رجليه، كان يتحدث معانا عادي. أنا من أول ما شفت الإصابة يعني عرفت إنه هذه جاية في مثلث خطير يعني في الرقبة، تتطلب على عمليات على طول يعني. بلغت الإدارة، كان الوضع كتير صعب ساعتها، حكوا أعمل بالموجود. إحنا المتوفر كان عندنا أدنى المستلزمات كانت موجودة يعني، وحاولنا نعمل معه فعل، خليناه شوية، ركبنا له محاليل وعملنا له اللازم، كل شوية نتابعه. فجأة بدت كان وضعه مستقر، كحكحة واحدة المنطقة ضخمت مرة واحدة وبدأ ينخنق الراجل. لو توفر عندنا جهاز واحد، جهاز حقيقة نسميه اندوتريكيال يعني، جهاز بنحط في الرقبة عشان يسمح بمجرى التنفس، لو حطنا له إياه كان هو الحمد لله على قدره يعني، كان ضال عايش لهالقيت بناتنا. جهاز بسواش أي حاجة يعني، مرمى في المستشفيات بدون في الوضع العادي، مش موجود عندنا، كان لقيت الراجل عايش. بدأ الراجل ينخنق، بدينا إحنا نعمل له الأمر اللازم إنه نفتح الرقبة ونحط عصاية أو نحط نيدلة هي سرنجة في منطق واحد عشان يقدر ياخد نفس. وإحنا بنعمل الإجراء هذا كان معانا برضو طبيب آخر، فتحنا الأمر صار النزيف بزيادة، حطينا السرنجة لكن ضلوا ماش قادر ياخد نفس، مات المريض من بين إيدينا. هذه هي الحالة الوحيدة اللي ماتت في مدرسة ياف، في مدرسة فهد الصباح.
بس أكثر إشي أثر فينا في هذا الموضوع اللي هو إنه قبل ما يستشهد المريض هاد أخذوا رقمه وتواصل مع أهله، لا هي بعد ما استشهد الشاب رنت أمه تقول لنا كيف ابني عباد هو منيح هالاد، فما قدرت شو متى أجاوبها ورحت للدكتور إنه هو يديها الخبر.
كان حي يرزق كان يعني وكويس، بس هالمنطقة المصاب فيها كان منطقة خطيرة، احنا حاولنا نعمل الواجب معاه بس عملنا قدر استطاعتنا. فجأة تطهور الوضع مرة واحدة زي كده، مقدرناش نلحق الوضع سواء طبيا او اسعافيا يعني. الحمد لله على كل حال.
كيف انت قدرت تعطي الخبر لامه؟
والله بقلب مكسور، اكذب عليك، قلب مكسور حزين يعني، انه يعني كان بامكاننا نسعفه لكن ما قدرنا لانه مش موجود الاداة اللازمة. في مواقف مبهجة يعني الواحد ينشرح له الصدر انه يحكيها يعني. قبل كم من يوم مرت علينا حجة كان رايحة على مركز من المراكز، كان حكي لها انه اصبعك بحتاج الى بتر، مسافة قول كيلو للمركز اللي انا بداوم فيه يعني العيادة اللي انا بداوم فيها. ضلت تعيط يعني كيلو، هي تعيط انه اصبعها بدهم ينقطعوا، فحكوا لها انه في دكتور في المدرسة هان، فتوجهت الي يعني عملنا اللازم يعني وطمناها. المفعول النفسي له كتير دور في العلاج، مرات الأمراض النفسية بكون أذاها أقوى من الأذى الجسدي، لكن الأمر النفسي بيلعب كتير كتير مفعول في العلاج. وعملنا الإجراء العلاجي إلها وركبنا لها المحاليل وتبعناها يوم بيوم، هلقيت ما شاء الله عليها. أحسن حاجة أنا مستفيد وفرحان منه يعني إنه ليل نهار الحجة بتدعي لي يعني، كل ما أشوفها بتدعي لي، فأنا دائما بذكرها باسمي وبتقول لي أنا مش نسياك وبتدعي لي ليل نهار.
لأنهم آمنوا أن من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، الأطباء في مخيمات النزوح كانوا وما زالوا أبطالا حقيقيين. لقد تجاوزوا الظروف القاسية وقدموا العلاج والراحة لأولئك الذين تم نسيانهم في خضم الكارثة المدمرة. يداوون الجرحى وبعض الجروح لا تضمد، ويجبرون المكسورين وقلوب الغزيين لم تجبر. زال البأس أيها الأطباء. نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من حكايا ورق الزيتون. كنت معكم في الإعداد والتقديم إسراء الصباغ، وفي التدقيق والإخراج والهندسة الصوتية ماريا محمد. لا تنسوا مشاركة الحلقة ودعمنا بمتابعة البرنامج حتى يصلكم كل جديد. إلى أن نلتقي في حلقة أخرى، في أمان الله.